أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام والحديث حول الاعتراض الأول من اعتراضات ابن قبة الموجهة على جعل الحكم الظاهري، وهو إشكال التضاد، بدعوى أنه أيما كانت هكذا نكبر البكار أيما كانت صيغة جعل الحكم الظاهري، فإن جعل وعليكم السلام ورحمة الله جعل الحكم الظاهري مستلزم لمحذور التضاد، فيكون جعله مستحيلا. لما؟ لأن الحكم الظاهري إذا جعله المولى فإن مبادئه إما مماثلة لمبادئ الحكم الواقعي فيلزم اجتماع المثلين، وإما غير مماثلة لمبادئ الحكم الواقعي فيلزم اجتماع الضدين، واجتماع الضدين مستحيل، وما يلزم منه المحال فهو محال. وأتت محاولات متعددة حتى أنه أوصل بعض الأعلام هذه المحاولات إلى 10، في 10 أو 12 إجابة عن إشكال ابن قبة. المحاولة الأولى كانت محاولة المحقق النائيني، أنه نقول لا يوجد حكم تكليفي، لأن الحكم التكليفي الذي له مبادئ نقول بجعل العلمية. عندما نقول بجعل العلمية النتيجة ما هي؟ أنه لم يعد هناك تناسب بالطريقية. جعل الحكم المماثل يظهر من بعض عبائر المحقق الأصفهاني طبعا بتعديل. السيد الخوئي طبعا سيد شهيد أشكل على موضوع الطريقية أنه لم يجب عن جوهر الإشكال. السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه ذكر جوابا عن هذا الاعتراض أيضا. ماذا كان جواب السيد الخوئي؟ هكذا: نسلم أن التنافي بين الأحكام إنما هو بين المبادئ أو الامتثال، يعني إما بين المبدأين أو بين متطلبات الامتثال، وليس التنافي بين مجرد الاعتبارين. ومع ذلك نجيب عن الإشكال فنقول: الحكم الظاهري ليس له مبادئ كمبادئ الحكم الواقعي، وبعبارة ثانية الحكم الواقعي مبادئه في متعلقه، أما الحكم الظاهري فمبادئه في نفس الجعل. فلم يكن فنفس المتعلق الخارجي، افرض هو الصلاة، لم تتعلق به مبادئ للحكم الواقعي ومبادئ للحكم الظاهري حتى تقول تنافت المبادئ فيما بينها فيستحيل جعل الحكم الظاهري، وإنما ما تعلقت المبادئ فيه أو ما تعلقت مبادئه بالمتعلق هو الحكم الواقعي دون الحكم الظاهري. فإذا أتيت إلى المتعلق وهو الصلاة لا توجد فيه إلا مبادئ واحدة، وهي مبادئ الحكم الواقعي. أما الحكم الظاهري فمبادئه في نفس جعله، يعني في نفس أن يتدخل المولى ويشرع شيئا في ظرف الجهل، هذا فيه مصلحة. واضح إن شاء الله؟ إذا كان الحكم هو البراءة التسهيل، يعني هناك مصلحة في جعل البراءة وهي التسهيل، هذه ليست مرتبطة بالمتعلق، هذه المصلحة يكون سيد الخوئي. إذا كان المجعول هو الاحتياط فالمصلحة هي ماذا؟ المحافظة، مثلا محافظة المولى أو التحفظ من قبل المولى على الأشياء الواقعية. السيد الشهيد. واضح هذا المقدار، هذا تكلمنا عنه يوم الأربعاء. وبالتالي سيد الخوي هكذا يرفع التنافي. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يسأل السيد الخوي سؤالا، الإشكال نطرح الطريق السؤال: هل معنى كلامكم أن المولى يمكن أن يجعل حكما من دون أن يكون هناك مصلحة في متعلقه؟ هيك عم يسأل سيد الخوي. طبيعة الحال شو بده يجاوبه؟ بيقول له نعم، حكم الظاهر يجعله المولى من دون أن يكون هناك مصلحة في متعلقه. بيرجع بيسأل سيد الشهيد سؤال ثاني: طيب يعني هل تقولون بأن المصلحة فقط وفقط في نفس الجعل؟ يقول له سيد الخوي أيضا هكذا: الحكم الظاهر مصلحته لا في الفعل ولا في الترك، وإنما في نفس الجعل. فهنا يقول سيد الشهيد: هذا الكلام منكم أن الحكم الظاهر مصلحته في نفس الجعل، هذا كلام غير مقبول. لما؟ لأن الحكم الذي تكون مصلحته في نفس جعله ليس حكما، هذا ليس حكما. واضح؟ حتى تتضح هذه الإشكالية أنه ليس حكما، لابد من بيان هذه المقدمة. لاحظ، المولى عندما يصدر عنه حكم، فنحن هنرجع لصيغ الإشكال بصياغة أخرى. المولى عندما يصدر عنه حكم، المولى أوجب شيء، أوجب، حرم، أباح، فماذا يعني هذا؟ فإن هذا يعني أن المولى له غرض في تحقق الفعل، صح أم لا؟ يعني المولى له غرض في تحقق ماذا؟ في تحقق شيء من الأشياء أو عدم تحقق شيء من الأشياء. فإذا قال لك صلي، فالمولى له غرض في تحقق الصلاة في الخارج. إذا قال لك لا تغصب، المولى له غرض في عدم تحقق الغصب في الخارج، أليس كذلك؟ فالمولى عندما يحكم، حكم المولى له محركية، صح؟ يعني المولى يقول لي أحضر ماء، حكم المولى بنفسه له محركية تجاه الماء، وهذه بعبر عنها بالمحركية الذاتية. طيب، يأتي العقل ويتوسط بين المولى والعبد، والتكليف صدر ممن؟ من المولى، وأنا العبد. فيأتي عقلي أنا العبد يتوسط بين حكم المولى وبيني، فيقول لي المولى العقل: هذا الذي صدر عليه عنه الحكم له حق طاعة عليك، صحيح؟ وبما أن له حق طاعة عليك، فيجب عليك أن تحقق ما أراده المولى، صح؟ وبعبارة ثانية، هذه المحركية التي تتوفر لنفس الحكم يجب أنت أن تتممها باختيارك. وبعبارة ثانية، عندما نفرض حكما لابد أن نفترض تحريكا للحكم، لابد أن نفترض أن هذا الحكم يدعو إلى شيء. فعندما نفترض حكما لا محركية فيه ولا يدعو إلى شيء، فإن هذا الحكم حكم فارغ من حقيقته. لما؟ لأن التشريعات عندما تصدر من المولى، هو ليش يصدرها المولى؟ تقدم في الحلقة الثانية أنه المطلوب من العبد تطبيق إرادته التكوينية على إرادة المولى التشريعية.
تقدم معنا بالحلقة الثانية.
ففلسفة وحقيقة الحكم تكمن أين؟ في الداعوية إلى شيء أو الزاجرية عن شيء. فأن تأتي وتصور حكما لا داعوية فيه فإنك تفرغ الحكم من حقيقته، ويصبح هذا الحكم مما لا يحقق موضوع العقل، موضوع حكم العقل بلزوم طاعته. يعني هو العقل ليش يحكم بلزوم طاعة أوامر المولى؟ هو العقل يقول هكذا، هذا له حق الطاعة وطلب ويحب شيئا فيحكم العقل. من له حق الطاعة عليك وأحب منك شيئا لابد أن تحققه. لاحظتم كيف؟ فإذا الإشكال، نأتي الآن إلى الإشكال، ماذا يريد أن يقول سيد الشهيد؟ يقول سيد الشهيد السيد الغوري، ما ذكرتموه يحل الإشكال، ما ذكرتموه من أنه تكون المبادئ في نفس الجعل ومبادئ الحكم الواقعي في المتعلق من جهة التضاد تحل إشكال التضاد، ولكن توقعنا في مشكلة أخرى. ما هي؟ وهي أنه صح حلت مشكلة التضاد، إلا أنها تعني تفريغ الحكم من معناه، فيكون الحكم الظاهري حكما صوريا، صورة حكم، مع أننا لا نريد من حل المسألة أن نحلها بأن نجعل أحد الحكمين صورة والآخر حكم حقيقي. لا، لابد من أن نصور الحكم الظاهري بتصوير يحافظ على كونه واحدا من الأحكام. واضح كيف يا أخوان؟ فإذا الإشكال للسيد الشهيد هو هنا، يعني يقول للسيد الخوئي ما ذكرته يحل الإشكال، إلا أنه يوقعنا في إشكال آخر، وهو أنه على بيانكم يكون الحكم الظاهري صورة فارغة، حكم لا تتوفر فيه قوام الحكم وهو هي عملية التحريك، ولا يكون موضوعا لحكم العقل بلزوم الطاعة. وبعبارة السيد الشهيد، عندما تقول أن المصلحة في نفس الجعل، فهذا معناه أن تمام غرض المولى في أن يجعل، يعني هكذا، وكأن المولى جالس في مكان. يسعى المولى العرفي، أفرض يا أخي الشيخ مصطفى هو المولى، جالس في مكان وينتظر من المولى الأعلى منه جائزة وهدية. على ماذا تترتب هذه الهدية؟ على أن يجعل الشيخ مصطفى شيئا، حتى ولو لم يكن هذا الجعل مما له أثر، حتى ولو لم يكن هذا الجعل كاشف عن مصلحة، عن مفسدة، عن ما شاء، لا لا لا، أن يجعل الشيخ مصطفى شيئا يرحمكم الله. يقول هذا معناه بنظر العقل أن الشيخ مصطفى كمولى هو لا يريد أن يجعل حقيقة، هو يريد أن يجعل ليجعل. واضح إن شاء الله؟ والظاهر كما تقدم معنا أيضا في الحلقة الثانية في بحث استحالة التكليف، قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور، ماذا قال هناك سيد شهيد؟ والمرحلة الثالثة وهي الاعتبار، تارة نأخذها بما هي مجرد اعتبار، وأخرى نأخذها بما هي حاكية عن البلاك والإرادة. والظاهر الثاني، ظاهر من حالات الاعتبار أن تكون حكي عن الملاك والإرادة. فالجعل الظاهر من جعل المولى أنه يحكي عن إرادة له وملاك له في شيء. فأن تصور جعلا لا إرادة للمولى فيه في شيء، ولا ملاك للمولى فيه في شيء، وإنما في نفس جعله، هذا إفراغ للحكم من حقيقته وتفريغ له من أثره. ما هو أثره؟ لزوم التحرك العبد، صح أم لا؟ لأن المولى إذا كان تمام غرضه أن يجعل فلا يهمه أن يتحرك العبد، أصلا هو لا يريد شيئا من العبد. واضح إن شاء الله يا أخوان إشكال السيد الشهيد على السيد الخوئي؟ فالخلاصة السيد الشهيد يقول لسيد الخوئي: جوابك على الاعتراض يحل المشكلة من جهة التضاد، إلا أنه يوقعنا في مشكلة أخرى، وهو يؤدي إلى تفريغ الحكم من حقيقته. تمام؟ نعم. سيد الخوئي يلتزم بهذا المقدار، وقرأنا العبائر بالأمس كل. تمام إلى هنا؟ نقرأ فعلا هذا المقدار حتى نصل إلى التعليق قبل الدخول في مطلب السيد الشهيد. قال رحمه الله: ولكن نتساءل، من هنا يبدأ الإشكال، ولكن نتساءل هل يمكن أن يجعل المولى وجوبا أو حرمة لملاك في نفس الوجوب أو الحرمة، يعني في نفس جعل الوجوب أو الحرمة؟ هذا السيد الشهيد شو بيتوقف فيه؟ السيد الشهيد كأنه يريد أن يفترض أن هذا الجعل لغوي، يعني أن يجعل المولى حكما لأجل نفس الحكم، يجعل وجوب وحرمة لملاك نفس الجعل، يفترضه السيد الشهيد هذا ماذا؟ يفترضه لغويا. ولو اتفق حقا، الآن يقول لو اتفق، لو سلمنا أنه حصل همشن جعل، حصل هكذا جعل، ولو اتفق حقا أن المولى أحس بأن من مصلحته أن يجعل الوجوب على فعل بدون أي، هو هذا معنى المصلحة في نفس الجعل، بدون أن يكون مهتما بوجود الفعل إطلاقا، ما يهمه هو أن يجعل فقط، وإنما دفعه إلى ذلك وجود المصلحة في نفس الجعل. هلا بده يصورك يا شيخ مصطفى، بيصورنا يا على ماذا؟ على المولى العرفي، كما إذا كان المولى ينتظر مكافأة على نفس الجعل من شخص ولا يهمه بعد ذلك أن يقع الفعل أو لا يقع. لاحظتم؟ هل أشكل سيد شهيد؟ أقول لو اتفق ذلك حقا فلا أثر لمثل هذا الجعل، هذا لا يقع موضوعا لحكم العقل بلزوم الطاعة. العبد ماذا يطيع؟ العبد لا يوجد شيء ليطيعه، لأن الطاعة إنما تقول إذا كان للمولى مطلوب، والمولى بحسب الظاهر هنا ملاكه أين هو؟ في نفس الجعل، وقد تحقق، وغاية مطلوب المولى الجعل وقد تحقق من قبله، فلم يبقى شيء للعقل حتى يدركه ويقول أيها العبد هذا مولاك قد أمرك، يقول له أيها العبد نم مستريحا هذا مولاك قد حقق غرضه. لاحظتم كيف؟ ولا يحكم العقل بوجوب امتثاله، فإذن لا أثر له، لا داعوية له، لا محركية له، وأيضا لا يحكم العقل بوجوب امتثاله. فافتراض أن الأحكام الظاهرية ناشئة من مبادئ في نفس الجعل، يعني تفريغ الأحكام الظاهرية من حقيقة الحكم، لأن حقيقة الحكم في داعويته إلى متعلقه إلى ما هو مصب غرض المولى. هذه هي حقيقة الحكم. ومن أثره، يعني وإفراغ للحكم من أثره عقلا. ما هو أثر الحكم عقلا؟ لزوم الطاعة والامتثال. ليش تفريغ له من أثره؟ لأن تمام غرض المولى شيخ غسان في ماذا؟ في أن يجعل وحقق غرضه، نال منى. هو يقول في نفس، يعني نفس جعل الحكم الظاهري هو المصلحة. يعني اللي كنا عم نحكي بالأربعة أنه نفس أن يشرع المولى لكي يشرع في مورد الجهل، هذا الذي فيه مصلحة. يعني غرض المولى أن لا، بعبارة ثانية المولى يدور أمره إما أن يسكت أو أن يجعل، غرض المولى أن لا يسكت. هكذا لاحظتوا كيف؟ يعني المولى له كلمة في هذا المقام، إذا لها داعوية، لها محركية، ليس لها، هذا لا يهم. يعني هون السيد الشهيد بده يشكل عليه. ففرضك أيها السيد، هلا النتيجة، حكما ظاهريا خاليا من ذلك، هذا معناته حكم فارغ عن حقيقة الحكمية، ويكون جعل هكذا حكم لغوي. السيد الشهيد ما أركز على اللغوية، واضح لأنه فيه محظور آخر، بس هذه من عندي لتتميم البيان، مش كجزء من بيان مطلب الكتاب، يعني لحتى نكمل الإشكال هكذا، لا أكثر ولا أقل. فالجواب المذكور في افتراضه المصلحة في نفس الجعل غير تام. واضح إلى هنا؟ طيب. الآن السيد الشهيد يريد أن يتصدى هنا هو إلى ماذا؟ إلى جواب الإشكال. قبل أن يتصدى إلى جواب الإشكال يذكر نقطة، مش عادة بس يذكر كلمات العلماء بأشكر عليها، سيد شهيد هون ذكر نقطة سلبية نقطة إيجابية، يذكر نقطة إيجابية يؤيد فيها السيد الخوئي وينطلق منها ليجيب عن الإشكال. ما هي النقطة الإيجابية؟ يقول السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه تنبه إلى محل الإشكال غاية ما في الباب، أن الحل الذي قدمه لم يكن موفقا بنظر السيد الشهيد، بل تقدم السيد الخوئي خطوة في مقام حل الإشكال، بس ما قدر، يعني ما كمل حسب رأي السيد الشهيد حسب نظره. كيف؟ يقول السيد الشهيد، السيد الخوئي التفت إلى أن المحذور في أن المتعلق الواحد فيه مبادئ الحكم الواقعي وفيه مبادئ الحكم الظاهري، فأتى ليصور ماذا؟ حكما ظاهريا ليست مبادئه في متعلقه. شك؟ يعني هذا الذي أراد أن يقوم به السيد الخوئي. غاية ما في الباب أن الحكم الظاهري صوره بطريقة ليست موفقة تؤدي إلى محذور آخر. فالسيد الخوئي من جهة تنبهه إلى محل الإشكال وأنه لا بد من تصوير حكم ظاهري لا مبادئ في متعلقه بالخصوص، كلامه تام من هذه الجهة. نعم كلامه غير تام من جهة ماذا؟ من جهة الصيغة أو التصوير المقترح للحكم الظاهري، وهو أن المبادئ في نفس الجهل. وعلى هذا الأساس يقول السيد الشهيد، نحن مشكلتنا حتى نحلها لابد من أن نصور حكما ظاهريا يتوفر على شروط. كيف يكون هذا الحكم الظاهري؟ أولا أن نفترض أن هذا الحكم الظاهري له مبادئ وله داعوية، لا أنه خال من المبادئ حتى ما يكون لغو. ثانيا أن لا تكون مبادئه، وبالتالي له مبادئ وله داعوية، وبالتالي يحكم العقل بلزوم امتثاله. الخاصية الثانية أن نصور حكما ظاهريا مبادئه لا تنافي مبادئ الحكم الواقعي. إذا كانت مبادئ الحكم الواقعي في نفس الجاء في نفس المتعلق، أن لا تكون مبادئ هذا الحكم الظاهري في نفس المتعلق. واضح؟ وبعبارة السيد الهاشمي ماذا يقول السيد الهاشمي؟ يقول: فالمنهج الصحيح والحل اللازم في دفع إشكال التضاد أن نصور حكما ظاهريا له مبادئ حقيقية في نفس المولى، لا مجرد لقلقة إنشاء. هذه الخاصية الأولى يا أخوان، لكي يمكن أن يقع موضوعا لحكم العقل بلزوم الطاعة. إذن هذه من جهة، والمحركية والمولوية، وأن لا تكون تلك المبادئ مناقضة أو مضادة مع مبادئ الحكم الواقعي. وبالتالي الحكم الظاهري تصور له مبادئ بحيث تكون قابلة للاجتماع مع مبادئ الحكم الواقعي. كيف؟ لأننا نحن مخطئة، صح أم لا؟ نقول بالتخطئة، فنعتقد أن الحكم الواقعي مبادئه دائما موجودة، شك؟ فهذا المتعلق الخارجي دائما توجد فيه مبادئ للحكم الواقعي. إذا صورنا في نفس المتعلق مبادئ للحكم الظاهري سيقع التضاد. لابد أن نصور مبادئ للحكم الظاهري بحيث يمكن أن تجتمع مع مبادئ الحكم الواقعي، ولا يحصل لا تماثل ولا تضاد. كيف أيها السيد الشهيد؟ فقط اليوم نعطي الإطار العام للنظرية، وإلا النظرية بدأ أو يوم أو يومين حتى نشرحها بمقدماتها. نظرية السيد الشهيد، لاحظوا يا أخوان ماذا يريد أن يقول السيد الشهيد. يريد أن يقول: إذا تأملنا في حال الموالي، المولى ماذا يريد؟ المولى أولا وآخرا وظاهرا وباطنا يريد أن تتحقق الأغراض، يعني يريد من العباد أن يؤدوا الصالحات ويتركوا السيئات، شك؟ هذا اللي بده المولى. تارة تكون أحكامه الواقعية واصلة إلى هؤلاء العباد، ما في مشكلة، ولكن في بعض الأحيان تكون الأحكام الواقعية غير واصلة إلى هؤلاء العباد، والعباد جاهلون. فالمولى لابد أن يشرع شيئا، لاحظ، حتى يحافظ على تلك الأمور الواقعية، الأغراض الحقيقية والواقعية التي يريدها، صحيح؟ كيف يحافظ على الأغراض الواقعية التي يريدها هذا المولى؟ يأتي ويشرع حكم ظاهر، فيقول لك سيد الشهيد بالخلاصة: الحكم الظاهري الغرض منه نفس غرض الحكم الواقعي. هذا اللي بيعبر عنه السيد هون بعبارة عامة: مبادئ الحكم الظاهري هي نفس مبادئ الحكم الواقعي. الحكم الظاهري له مبادئ، ما هي؟ الحفاظ على المبادئ الواقعية. من أين نشأ انطلق السيد شهيد؟ من هنا. هو المولى ما هو؟ هو ليش يأتي في حالة جهل المكلف بالواقع ويشرع له أحكام ظاهرية؟ ليه؟ غرضه الوحيد المولى هو ماذا؟ أنه هذه الأغراض الواقعية المهمة لا تضيع على العبد، شايف؟ التي يحب أن تتحقق في الخارج من هذا العبد أن لا تضيع، بغض النظر عن صيغة التشريع، ولكن غرضه هو هذا فقط. ولهذا يقول السيد الشهيد: الحكم الظاهري مبادئه نفس مبادئ الحكم الواقعي. قل لي، هذه عبارة مجملة جدا. حتى تتضح هذه العبارة لابد من المرور بمقدمات ثلاثة، بس نذكر المقدمات اليوم من طبق العبارة. المقدمة الأولى أن نستذكر أقسام الأحكام التكليفية الخمسة، وأنها بأسرها أربعة منها، أو أنها بأسرها ما خلا الإباحة تشتمل على ملاكات اقتضائية. أما الإباحة فقد تشتمل على ملاك اقتضائي وقد تشتمل على ملاك غير اقتضائي، يعني قد تكون الإباحة لأجل مصلحة في الإباحة، وقد تكون نتيجة خلو المورد عن أي مصلحة أو مفسدة. مش هيك تقدم في الحلقة الثانية؟ نستذكر هذا كمقدمة أولى. المقدمة الثانية أن نلتفت إلى أن حالة جهل العبد بالحكم الواقعي هي بالدقة حالة اختلاط المباحات بالإلزاميات، بالمحرمات أو الواجبات. شاك؟ العبد لما يكون جاهل هو ما بيعرف وين المباح وين المباح وين الحرام، وين المباح وين الواجب. شاك؟ المقدمة الثانية هنا، وجهل العبد وعلم العبد واختلاط المباحات بالمحرمات أو المباحات بالواجبات لا يغير شيئا من واقع الحال. هو بالواقع عند المولى هو بيعرف وين المباح وبيعرف وين الحرام، مش أنه إذا جهل العبد ينتقل هذا إلى مرتبة المبادئ. وبالتالي شيخ عباس شو، المبادئ محفوظة في محلها وفي موضعها الأصلي والأساسي. المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، ما الذي يقوم به المولى في حالة الاختلاط على العبد؟ هو العبد خطية اختلطت عليه المباحات، والمولى المبادئ واضحة عنده، المولى ماذا يصنع أمام أحد خياران؟ إما أن يرخص وإما أن يلزم. شك؟ ليش المولى يرخص؟ ليش المولى يلزم؟ وما هي الضابطة العامة التي يتصرف على أساسها المولى في هذه الحالة؟ من خلالها نقتنص حقيقة الحكم الظاهري. واضح إن شاء الله يا أخوان؟ هذا ما سنبينه غدا إن شاء الله، مع بيان كثير من التفاصيل والمقدمات الأخرى، ولو ضمن واحدة من هذه المقدمات. يعني في بعض المقدمات، واحدة من المقدمات الثلاثة تحتاج إلى مقدمات في داخلها حتى تتضح، ولكن هذا هو البيان الإجمالي، أنه أصور حكم ظاهري مبادئه نفس مبادئ الحكم الواقعي، بحيث لا تكون مماثلة ولا تكون مضادة. تمام إن شاء الله. وبعدما نقرأ هذا من الجيد واحد من الإخوة أن يتأمل فيه بشكل جيد حتى يشوف لعله تطلع معه خلل فيما صوره السيد الشهيد، ويأتي بتصوير أجدد وألطف وأفضل. واحد منكم عم قول سيد الشهيد، لا سيد الشهيد. ولكنه في افتراضه أن الحكم الظاهرية لا ينشأ من مبادئ في متعلقه بالخصوص تام. فهذه الخلاصة اللي بدي أقول فيها. فنحن بحاجة إذن في تصوير الحكم الظاهري إلى افتراض أن مبادئه ليس من المحتوم تواجدها في متعلقه بالخصوص، يعني قد توجد في المتعلق، يعني ليس من الضروري أن توجد في المتعلق، لأنه إذا قلت من الضروري أن توجد في المتعلق فحتما سيقع التضاد ولو في بعض الموارد، صحيح؟ أما إذا قلت ليس من الضروري أن توجد في المتعلق فليس من الضروري أن يحصل التضاد. ولكنها في نفس الوقت ليست قائمة في بالجعل فقط، لئلا يلزم تفريغ الحكم الظاهري من حقيقة الحكم. طب كيف نجمع بينهما؟ الخلاصة الكلمة المجملة هذه، وذلك بأن نقول إن مبادئ الأحكام الظاهرية هي نفس مبادئ الأحكام الواقعية. وبعبارة أخوة أخرى يا أخوان، هكذا نقول ليس من الضروري أن تكون للأحكام الظاهرية مبادئ، مش ليس من الضروري، الظاهر أنه ليس للأحكام الظاهرية مبادئ بصورة مستقلة عن الأحكام الواقعية. لاحظ معي ما هو المراد. أنت التضاد كيف ينشأ؟ ما هو معنى التضاد؟ التضاد معناه أن عندي محل واحد يطلبه أمران وجوديان، شك؟ هذا هو التضاد. محل واحد ينصب عليه أمران وجوديان في نفس الآن وفي نفس المحل، شك؟ سيد الشهيد جوهر الفكرة التي يريد أن يقولها ما هي؟ هكذا، أنه الحكم الظاهري ما هو بوصف نفسه لوحده ليس له استقلالية، الحكم الظاهري بنفسه وبوحده ليس له وجود. أصلا فلسفة وجود الحكم الظاهري وجود أحكام واقعية، الذي له وجود بنفسه لوحده مستقر تماما ما هو؟ حكم الواقعي، لأنه بيحكي عن ماذا؟ عن ملاكات واقعية وأمور حقيقية وموجودة في نفس الأمر، صح أم لا؟ أما الحكم الظاهري هو فلسفة وجوده وجود الحكم الواقعي. يعني تقول الحكم الظاهري وجد في حالة الشك في الحكم الواقعي، فهو يعني بعبارة تانية السيد شهيد اللي بده جوهر اللي بده يقوله أنه طرح التضاد في غير محله، لأن التضاد إنما يكون بين أمرين العلاقة بينهما أو النسبة بينهما ما هي؟ نسبة التغاير، يعني هذا غير هذا، هذا مباين لهذا، هذا مستقل عن هذا. تأتي وتقول مثلا هذا لا يمكن أن يكون أحمر وأسود في آن واحد في محل واحد، ليه؟ لأن الأسود شيء غير الأحمر، صح أم لا؟ أما إذا كان الأسود أصلا هو فرع من فروع وجود الأحمر، فطرح التضاد في غير محله يكون. واضح كيف؟ هذا بتفصيله يتضح غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله على محمد وآله محمد.